بيّن الشيخ خاتون في الحلقة السابقة بعض النقاط المستفادة من وصية الإمام الخميني قدس سره وكلامه عن مؤامرة الفصل بين الحوزة والجامعة، وها هو يتابع بيانه بالقول:
إن التركيز في محاربة الحوزة يهدف قطعا إلى محاربة الدين وجعله بعيدا عن المجتمع، ليخلو الجو لأصحاب المبادئ الفاسدة للعبث بعقول البسطاء وتقديم مقدرات الأمة على طبق من ذهب إلى قوى الاستكبار. كانت الوسيلة المتبعة لمحاربة الدين وأهله ترتكز على نعت هؤلاء بالجهل تارة وبأنهم عملاء تارة أخرى، وهؤلاء عندما يقدمون الشاهد على ما يدعون فإنهم يبرزون إلى الوجود ما فعلته الكنيسة أيام تسلطها على الغرب الأوروبي من تجهيل للناس من جهة، وتوطئة الأمور أمام سلاطين الجور ليقوموا باستعباد الشعوب من جهة أخرى. وليس باستطاعة هؤلاء المتهمين للدين أن يقدموا شاهدا واحدا على مسؤولية الإسلام عن واحدة من المصائب التي حلت بالأمة الإسلامية، بل إن الإسلام وعلماء الإسلام كانوا على طول التاريخ هم السبب في رفع الجهل عن أبناء الأمة والحيلولة دون استعباد هؤلاء من قبل القوى الخارجية. إن حاجة المجتمع إلى العلوم الجامعية هي حاجة ملحة وضرورية، ولا يمكن قيام مجتمع متطور إلا من خلال تلك العلوم. وأما تصور بعض الناس أن المجتمع يحتاج إلى العلوم الدينية الحوزوية وحدها فهو تصور ساذج، لأن الحياة الاجتماعية للناس والتي تحتاج إلى مختلف الوسائل الحديثة لا يمكن لعلم الفقه أن يؤمنها من دون الاعتماد على العلوم الحديثة التي يجب أن تدخل في خدمة المجتمعات مهما تعددت مذاهبها. ومن هنا فإن هذه النظرة إلى الحوزة التي نشأت عن محاربة الأنظمة الكافرة لها هي نظرة خاطئة جدا، حيث إن الجريمة لا تكمن في الجامعة وفي العلوم الجامعية، بل الجريمة فعلها من كان يقف وراء هذه القوى. لذلك نرى الإمام قدس سره يدعو إلى الموضوعية في النظرة المتبادلة، فكما أن أهل العلوم النظرية والتطبيقية في الجامعة يجب عليهم أن ينظروا إلى الحوزويين نظرة تنم عن المودة، لأن هؤلاء هم ضمانة الاتجاه والبوصلة التي توجه المجتمع، فكذلك يجب أن يفعل أهل العلم في الحوزة، حيث يجب أن ينظروا إلى مختلف العلوم على أساس حاجة المجتمع إليها وإلى ضرورة وجودها في بنية المجتمع. إن الخوف الذي يشعر به أهل هذا الفريق أو ذاك هو الذي يدفع باتجاه أن يأخذ هذا الفريق موقعه العدائي من الآخر، وعندما تزول أسباب الخوف فإن هذه النظرة العدائية تجاه الآخر سوف تتلاشى. ومن أجل ذلك على المجتمع أن يفكر في هذه النقطة، وهي أنه بحسب العقلية السائدة تلك فإن الأمة الإسلامية إما حصلت فيما مضى على مجتمع علمائي لا علاقة له بالله ولا ينضبط بالضوابط المطلوب وجودها في المجتمع التالي، وإما حصلت على مجتمع مغلق يخلو من المواقع المتعددة على مستوى الحضارة، وكلا هذين الأمرين خسارة كبرى لهذه الأمة.
ثم يتابع الإمام قدس سره في وصيته المباركة كلامه ليبين أن الإسلام نظام الدنيا والآخرة، كما يعبر سماحة الشيخ بقوله:
يتابع الإمام المقدس في هذا المقطع من وصيته المباركة كلامه حول الحوزة والجامعة، معلنا لنا أن التكامل يجب أن يحل محل التنافر بين الاثنتين، فنحن لا نستطيع العيش ضمن مجتمع تحكمه المسألة العلمية التي لا تحددها قواعد دينية تضبطها من جهة وتوجهها من جهة أخرى، كما لا نستطيع أن نعيش في مجتمع يعيش القواعد العامة للإسلام التي تحددها الحوزة، ولكنه لا يعيش تفاصيل حياة المجتمع المدني الذي لابد له من الاستفادة من النتاج العلمي الذي وصلت إليه البشرية. إن هذه المجتمعات التي لا تعيش هذا هي ليست مجتمعات دينية بالمعنى السليم، فإن الإسلام هو دين العلم الذي تعيش فيه مفاهيم الدين الذي يعني الآخرة وشؤونها جنبا إلى جنب مع مفاهيم النظام الذي يعني الحياة الدنيا. يقول الإمام قدس سره: والآن وبفضل الله تعالى وجهاد الشعب، من عالم الدين والجامعي إلى الكاسب والتاجر والعامل والفلاح وسائر الشرائح والفئات الاجتماعية، وقد فك قيد الأسر وتحطم سد قدرة القوى الكبرى وتم إنقاذ البلد من أيديهم وأيدي عملائهم، فإن وصيتي إلى هذا الجيل والأجيال القادمة هي اليقظة، وليبرم الجامعيون والشباب الراشدون الأعزاء عقد المحبة والتفاهم مع علماء الدين وطلاب العلوم الإسلامية، ولا يغفلوا عن الخطط والمؤامرات الشيطانية الغادرة، وبمجرد أن يروا شخصا أو أشخاصا يبذرون بذور النفاق بينهم بقولهم أو فعلهم فليرشدوهم ولينصحوهم، وإن لم يؤثر ذلك فليعرضوا عنهم ويعزلوهم، ولا يدعوا المؤامرة تمتد وتتجذر، إذ يمكن درء الخطر في بداياته بسهولة، وخصوصا إذا وجد بين الأساتذة شخص يريد إيجاد الانحراف فليرشدوه، وإن لم يستجب فليطردوه من قاعة التدريس. وهذه الوصية موجهة بنسبة أكبر إلى علماء الدين وطلاب العلوم الدينية، وتمتاز المؤامرات في الجامعات بعمق خاص، وعلى كل من الشريحتين المحترمتين اللتين هما عقل المجتمع المفكر أن تحذر المؤامرات.
ويقول سماحة الشيخ في بيان كلام الإمام:
من الملاحظ وبشكل واضح أن الإمام قدس سره وإن كان يولي الحوزة العلمية عناية خاصة في مختلف أحاديثه وكلماته، وذلك لمجموعة من الأسباب الموضوعية، إلا أنه لا يقول إن الحوزة العلمية هي السبب الوحيد في انتصار الثورة، بل إن المتأمل في كلمات الإمام قدس سره يرى أنه لا يبخس أحدا شيئا، لأن كل واحد من أفراد الشعب الذين خرجوا وعبروا عن موقفهم الرافض للحكم الطاغوتي البائد كان له دوره في إدارة عجلة الثورة ليكون الإسلام هو الحاكم في تلك الربوع. فليس هناك في حقيقة الأمر مصادرة لجهود الآخرين، لأن حاكمية الإسلام تتم من خلال أن يأخذ الكل دوره وموقعه في المجتمع الإسلامي. فلو كان الحوزوي هو الذي يقود الصراع وحده ولم يكن له أنصار على مستوى الحركة الطلابية والعمالية ومختلف الطبقات الاجتماعية، لما استطاع أن يحدث حركة تغييرية في البنية السياسية والاجتماعية للنظام. نعم، إن للحوزات العلمية دورا وشأنا في مختلف الطبقات، وذلك لأن الحركة التبليغية التي قوامها الحوزة هي التي يمكن أن تؤثر في بقية مراكز القوى وليس العكس، لأن هذا التأثير لا يجعل من الحوزة بديلا عن تلك القوى، ولا يمكن أن تكون كذلك أبداً.